بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني جميعا. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ راشد من الشارقة سأل سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول وضاق الوقت عن الإجابة على السؤال الثاني. كذلك الأخت حمدة من العين ومحمد من ليبيا وأمة الله من الشارقة. راشد في سؤال الثاني يقول يعني يحصل في الامتحانات يعني غش وكذا بين الطلاب، يقول أحيانا لما يحصل أن يغش بعضهم بعضا وأسمع وألتقط أنا الكلام هذا، يمكن أسجله وهل يحسب علي غش أم لا؟ أخوي راشد بارك الله فيك، أولا لا شك بأن الغش محرم، سواء في الامتحانات، سواء في البيع والشراء، سواء في العلاقات، سواء في يعني على المستوى العام، الغش محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. والغش قبيح، ولذلك الغاش هذا والعياذ بالله الغش يتنافى مع الإيمان، ولذلك طبيعة المنافقين الركون إلى الغش والنزوع إلى الغش. أما المؤمن فلا يغش، والمؤمن دائما يحمل النصح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، كما في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، قال: والنصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالغش يتعارض ويتنافى مع النصيحة، النصيحة التي هي علامة من علامات أهل الإيمان. ولذلك أخي الفاضل لا بد من التنبه لمثل هذه القضية والحذر. وبالنسبة لك إذا التقطت مثلا معلومة أنت لم تقصدها أو أنت ناوي أنك تكتبها وهي في الواقع أنها مما أنت تبحث يعني وملت إليها ثم سمعتها، لو سجلت هذا ليس من قبيل الغش. أما إذا تقصدت ذلك وتعمدته بحيث أنك تسترق السمع من بين الغشاشين، نسأل الله أن يهدي الجميع، فهذا لا شك بأنه من ضروب الغش. حمدة من العين تقول عندها يعني جاءتها هدية ذهب بسيط، تقول يعني هذا الذهب في أجزاء كثيرة منه مصنوعة من يعني مأخوذة من موادها من سمك القرش وبعض الأسماك، تقول له: لبستها هل يجوز الصلاة فيها؟ أختي حمدة، نعم يجوز للإنسان خاصة النساء أن تلبس القلادة المصنوعة من عظام السمك مثلا، سواء بأي نوع من أنواع السمك أو كانت عندها قلادة مطعمة بشيء من الأسماك، لأن السمك أختي الفاضلة بارك الله فيك حلال كله حيا وميتا. فربنا جل وعلا قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: أحل لكم صيد البحر ما أخذتموه حيا وطعامه ما أخذتموه ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وورد حديث إسناده محل بحث عند أهل العلم وكلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولذلك أخت الفاضل القلادة اللي أنت اللي عندك جوز لك تلبسينها في الصلاة، ولو طفت حول الكعبة ما في شيء، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم تفضل. طيب محمد من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن، يقول: أريد يعني الفرق بين التقدير الشرعي والكوني أو الإرادة الشرعية والكونية، ويريد أمثلة على ذلك. محمد الله يبارك فيك، أولا أشكرك على هذا السؤال، وهذا السؤال لا شك بأنه يدخل من ضمن صميم العقيدة، عقيدة المسلم. والمقصود بالإرادة الشرعية وبالإرادة الكونية الواردة في نصوص القرآن والسنة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة شرعية وهي المحبة التي يريدها الله عز وجل. أما الإرادة الكونية القدرية فكل شيء يا أخي الفاضل، كل شيء خلقه الله عز وجل فهو بإرادته الكونية التي هي تسمى أيضا المشيئة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك الموت والحياة والغنى والفقر والصلاح والفساد والشرك والكفر والإسلام والإيمان، كل شيء هذا بإرادة الله تعالى الكونية القدرية، بإرادة الله الكونية القدرية، وهي نافذة في خلقه وعباده، نافذة في خلقه وعباده. هذا فيما يتعلق بالإرادة الكونية. الإرادة الشرعية بارك الله فيك، لا، هي التي أمر الله جل وعلا بها وأحبها ودعا إليها، ولذلك يقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قل جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا من باب كراهية هذا النوع من الأعمال. والفرق أخي الفاضل بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، أولا أن الإرادة الكونية مشتملة على جميع ما خلق الله من الخير والشر، هذا واحد. الأمر الثاني أن الله عز وجل مشيئته نافذة في خلقه وعباده ولن تتخلف، ولذلك الإرادة الكونية الخلقية القدرية نافذة في خلق الله وفي عباده. الأمر الآخر أن الإرادة الكونية تشتمل على ما يحبه الله وعلى ما يكرهه الله جل وعلا، هذا أجانب. بالنسبة للإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي كل ما أراده الله وأحبه، ولذلك هو جعل دينه، جعل الدين الإسلام ودعا إليه، قال: إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، ودعا إليه. ربنا جل وعلا كره لعباده الكفر، ولذلك الإرادة الشرعية هي أنك تعمل بما يحب الله عز وجل. فالإرادة الشرعية مشتملة فقط على ما يحبه الله، لذلك دعا عباده إلى ما، إلى فعل ما يحبه سبحانه وتعالى واجتناب ما يكرهه جل وعلا وتقدس. لعلي إن شاء الله وضحت لك وبسطت لك هذا الأمر يا محمد من ليبيا. واضح أخي الفاضل؟ هذه الإرادة الكونية القدرية نافذة في خلقه وفي عباده، وتشتمل كل شيء، ما من شيء إلا وهو بقدر الله ومشيئة. أما الإرادة الشرعية فهي التي أمرنا الله جل وعلا بها. لماذا؟ لأنه خلقها وأحبها ودعانا إليها سبحانه وتعالى. طيب، عندي مكالمات، تفضلوا. تفضل يا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حال شيخنا؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
إياك إن شاء الله. عندنا سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: إذا دخلت مع الإمام فوجدته قد انتهى من قراءة الفاتحة ولم أسمع منها شيئا، هل يجب علي قراءته استماع للإمام؟
إن شاء الله يا صالح.
السؤال الثاني: ما المقصود بلفظ الجمهور في اصطلاح العلماء المتقدمين كالنووي وابن قدامة رحمهم الله، وهل يعنون به الأئمة الأربعة أم غيرهم؟ جزاكم الله خيرا.
حياك الله يا صالح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
امرأة في الحج كانت متوجهة لطواف الإفاضة، وشعرت أنه نزل منها إفرازات عادية ولم تتوضأ، مع إمكانية أنها تروح تتوضأ، وأكملت على ذلك، فما الحكم يا شيخ؟
إفرازات عادية يعني ليست من الحيض الدورة؟
لا 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 لا،
إن شاء الله.
السؤال الثاني: هل من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عشرا، يعني صلى الله بها عليه عشرا، يعني هذا صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث: هل يجوز قول سبحان ربي العظيم والأعلى في الصلاة في الركوع والسجود أكثر من 10 مرات في صلاة الفريضة؟
إن شاء الله يا محمد، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أبغى أسألك، أنا زوجي مرة طلقني طلقة واحدة، وللعلم كانت لسه أول يوم لي دورة، وطلقني وبعدين ردني لأنه شاف أن الطلاق ما جاز بدعي. بعدين الحين طلقني قبل أسبوع وأنا برضو أول يوم لي دورة، بس هذه المرة قال لي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أنا ما عندي أولاد منه، وعلى الطلاق هذا 3
شاء الله يا محمد. هو
يبغى
هو يبغى يرجع يا محمد هو يعني ولا خلاص هو
يعني يصير يرجع ولا ما يصير؟ او
لا هو يعني هو الترجيع بديه يا محمد، انت تسالين تريدين لك ام تسالين هو وكلك بالسؤال؟ هو عنده رغبه يرجع ولا ما عنده رغبه؟
هو عندي، تبغى تكلمه؟
اي طيب خليه يتصل، تفضل خليه يكلم، تفضل يا ابو محمد. ابو محمد
شيخ، طيب اذا هو يبغى يرجع هل يصير؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله، الله يحفظك.
طيب الحين انا بالعده مثلا اذا ما رجعني الحين اجلس عنده
ان شاء الله تسمعين الجواب مفصل بعد قليل كاملا باذن الله.
يا شيخ انا في بلد غريبه ما عندي اهل هنا، اعطيني الجواب الله يرضى عليك.
ان شاء الله اسمعي، انتظري شوي دقائق بس وتسمعين ان شاء الله. حياك الله، تفضلي يا نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ تجدد يا لي عمليات جراحية وشفيت الحمد لله.
أعيدي يا نور،
أراد
عمي يا نور أعيد السؤال.
جدد يا لي أدرت عملية جراحية.
إيه جددتك عملت عملية
وشفيت الحمد لله. العمد يالي حبي يخرج عليها صدقة بذبح كبشين في زفاف عماتي، هل يجوز إخراج صدقة في زفاف؟
إن شاء الله يا نور.
سؤال ثاني يا شيخ، الوالدة ديالي أرادت تغيير قلادة ذهبية قديمة بقلادة ذهبية جديدة، راحت عند بائع المجوهرات أعطاها القلادة القديمة، أعطاها القلادة الجديدة وأعطته القلادة القديمة التي كانت تريدها دون أن تضم القلادة القديمة.
دون ماذا؟
دون أن تضم القلادة القديمة.
يا نور يقطع الله يهديك، دون ماذا إيش؟ دون
أن ما طالهاش نقود، قطعت القلادة القديمة ما بدلهاش النقود.
قلادة بقلادة.
نعم.
والوزن واحد ولا يختلف؟
والله ما لا أعلم يا شيخ.
طيب يا نور عندك سؤال آخر؟
ماذا يا أستاذ؟ مع العلم أنها كانت تعلم بأن يجب عليها قبض المال.
لا هو ليس شرطا المال يا نور، الله يبارك فيك، ليس شرطا المال. سأتكلم لك بعد قليل في قضية الوزن، حتى لو كانت قديمة إذا نعم. كان الوزن واحد، قديمة بجديدة والوزن واحد وتم القبض ما في شيء والحمد لله، ليس شرطا نعم. المال، لكن أفضل شيء أن تبيع وتقبض نعم. المال ثم تشتري جديد، وأفصل لك إن شاء الله بعد قليل
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. أم زينة.
نعم
فضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا تفضلي.
شيخنا أنا قبل أسبوع اتصلت بيك على مود قلت لك عندي بنية ماتت وأنت حكيت وياي والحمد لله اقتنعت والله هداني، بس نسيت أقول لك إنه البنية ماتت حريق شهيدة 28 سنة عمرها ونسيت أقول لك إنه أريد أعمر لها، يعني هل من هسه أنوي يعني أروح إن شاء الله بعد شهر للعمرة أنوي باسمها لو أنا أعمر وبعدين يعني أعمر لها لأن أنا رحت عمرها.
انت اعتمرتي قبل ها؟
اي وهي اعتمرت وديتها اني هم من العمره.
ان شاء الله يا مزينه.
وهي كانت سؤال الثالث كانت مطلوبه سلفه، من ماتت اني وفيت السلفه مالتها الحمد لله والشكر ونيابه عنها وحاللتها واهبتها. سؤال الله شيخنا الاستغفار ادعي لها اقول اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه واجمعني بها بالفردوس الاعلى. جيراني يقولون ماكو هيك شيء، الميت مني يموت ينتهي بعد ما تشوفوه حتى لو بالفردوس لو بالاخره، بعد الميت انتهى ما تشوفوه ابد، هل هذا صحيح؟
ان شاء الله زين. ان شاء الله ان شاء الله
مشكور. رحمة الله والديك شيخ،
الله يجمعك فيها ان شاء الله في الفردوس الاعلى مع النبيين. فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تخفيف اللحية شيخ دون القبضة.
نعم أبشر يا فيصل. مرحبا فيصل. مرحبا هند.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. حنا يزنا عندنا العصر الساعة 3:21.
اي.
وأذن عندنا يعني 18 دقيقة. أذن مسجد عندنا 18 دقيقة. وسمعت أذان سمعت وقمت توضيت على طول ورحت دخلت صليت. والمساجد القريبة توها تذن يعني 28 دقيقة. ما أدري هو صلاتي صح أم خطأ ما أدري والله يا شيخ.
أو ثلاثة. الله يرحم والديك. 23 ولا 28؟
هو يذن عندنا 21.
إيه شلون تقولين وش اسمه 28 قبل شوي؟
أنا قمت توضيت.
إيه.
ودخلت وصليت من سمعت الأذان الساعة 3 وما أدري عد كم دقائق قمت وصليت على طول توضيت سمعت الأذان.
كم طولتي
بالوضوء؟ وعقب قعدت ويوم أن قعدت كذا صليت وأنا قاعد أصلي وأنه يذن القريب منه.
آه.
يذن
أذن اللي بعدين. طيب يا هند
ما أدري هو عود الصلاة ولا وسواس ولا ما أدري
شلون وسواس. الله يهديك يا هند. عبد الوهاب.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ ممكن تعلمه إن شاء الله.
حياك الله عبد الوهاب.
مثلا تمشي للسعودية ولا تمشي مصر وتحب الناس كلها وتعاملهم وتحبهم في طاعة الله تلاقت يوم القيامة
عبد الوهاب
وتمشي منها مثلا للسعودية.
عبد الوهاب لم أفهم سؤالك. أعد السؤال بهدوء. ماذا؟
مثلا تمشي إلى مكان إلى السعودية ومصر.
من الذي يريد أن يذهب إلى مكة؟
أنا ليشي.
أي.
ندعم الناس يحبون في الله. أنت قام طعم
شخص. عبد الوهاب. والله سؤالك صعب جدا ما فهمته. يعني الصوت غير واضح.
اسمع لي. الظن. الإنسان كي يظن بزاف. يتحاسب عليه ولا يتحاسب. الظن.
الظن.
إن ربي يقول إن بعض الظن يسم.
إيه.
إنسان في الدنيا فيه عنده مقطع الظن هذا. تحسب
بيه لي ولا تحسبش. طيب يا عبد الوهاب
وكي تحب ناس في الله تلقى معهم ولا تلقى معهم كي تحب ناس في الله.
ايه
تلقى معهم تلقى معهم.
تتلقى وين في الدنيا ولا في الآخرة؟
في الآخرة
نحوزك إن شاء الله. إن شاء الله عبد الوهاب
الله يسك حفظك الله.
مرحبا. نكتفي. أم طلال تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
إذا سمحت عندي سؤالين لأخي شاب. أول شيء يريد يعرف عن سنن الصلوات. الصلوات السنن ما حكمها؟
سنن الصلوات؟
الصلوات السنن ما حكمها؟
إيه.
السؤال الثاني إنه حكم إنه أخي شغله أوقات الشغل كثير طويل عنده الدوام فيصلي بالبيت أو يصلي بالمعمل مكان الشغل ما يصلي بالمسجد فهل على اسم هذا كمان؟ ووقت كثير شغل مساملك انه ما بتسمح له انه مثلا العبادات كثير ما انه هو بالعلم بيقرأ قرآن دائما والحين ان شاء الله شهر صايم بس عم يحس نفسه انه مقصر اتجاه رب العالمين
انه
الشغل اخذ كل وقته فهل عليه اسم بهذا الشيء؟
ابشر يا ام طلال.
ماشي شكرا يعطيك الف
عافيه. اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى محمد من ليبيا. طبعا محمد من ليبيا اجبت عن سؤالي الاول فيما يتعلق بالتقدير بالنسبة للإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يسأل محمد يقول بالنسبة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل أرخت بالتاريخ الميلادي ومتى توفي؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك أنا لا أحفظ حقيقة في حدود اطلاعي وفي حدود يعني قراءتي أن يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ترخت بالتاريخ الميلادي إلا أن اجتهادات من أهل العلم فيذكرون بأنه توفي في سنة 632 ميلادي يعني هذه يذكرونها بارك الله فيك. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 من الهجرة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة 10 توفي. الزمن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 600 سنة كما جاء الحديث في الصحيح من حديث سلمان بأن ما بين يعني الفترة الزمنية ما بين النسب وعيسى بن مريم 600 سنة تقريبا بهذا الحدود. على العموم يا أخي الفاضل ما عندنا شيء يمكن الاعتماد عليه يعني شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، وعموما هذه ما يندرج تحتها كبير فائدة فيما لو إذا علمنا متى توفي في من حيث السنة الميلادية، لكن اجتهاد بعض العلماء وتقديرهم على أن في سنة 632 تقريبا هو الأقرب. أمة الله من الشارقة بالأمس أيضا سألتني تقول بأنها يعني تصلي وتقرأ الفاتحة وتقول أحيانا أنسى وأرجع وأقرأها من جديد، تقول يعني هل تبطل صلاتي أم لا؟ أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت أحد امرأتين، إما امرأة مبتلى بالوسواس وإما امرأة يطرأ عليك مثل هذا الأمر. فإذا كنت مبتلى بالوسواس وهو أنك في كل ركعة من ركعات الصلاة تشكين بأنك ما قرأتيها، فاتركي هذا الوسواس ودعيه، وأنت للصلاة إذا جاءك هذا الوسواس التفتي عن يسارك هكذا وادخلي ثلاث مرات، قولي هكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واستقبلي صلاتك، لأن الشيطان واضح بأنه يلعب بك بهذه الطريقة، يلعب بك ويحاول أن يضيع عليك هذه الصلاة، ولذلك اتجهي إلى صلاتك واستقبليها وحرصي بارك الله فيك على إحسان الوضوء، وأيضا لما تأتين إلى الصلاة تحاولين أن تتفرغين من جميع الشواغل والمشوشات، تستقبلين صلاتك وتحاولين تفكرين وإقرأ الفاتحة قراءة تقطعين الآيات يعني الحمد لله رب العالمين، وتتفكرين الرحمن الرحيم وهكذا بارك الله فيك. أما إذا كنت لا طرأ عليك مرة أو مرتين وحصل، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الإنسان، يحصل أخت الفاضلة للإنسان أنه ينسى أحيانا، وهذه كثيرا ما يحصل في قيام الليل، ولذلك إذا حصل وأنت في نفس الركعة ارجع وجبيها، هذه إذا كان مرة مرتين ثلاث، أما إذا كان دائم في كل ركعة فهذا وسواس. وعندنا قول لبعض العلماء بأن تكرار الركن سواء كان قولي أو فعلي يبطل الصلاة إذا كان يتعمد الإنسان، فإحنا ما نريد أن ندخل في هذا المتاهة، وإن كان يعني جمع من أهل العلم يذهبون إلى أن تكرار الركن القولي مثل الفاتحة لا يبطل الصلاة، لكن أنا أحذرك لما أقول هذا الكلام وتنتبهي لصلاتك رضي الله عنك يا أمة الله. الأخت أمة الله أيضا في سؤال الثاني تقول يعني بالنسبة للإنسان لما يقوم الليل يشرع له أن يكثر من قراءة القرآن، يقرأ حزب أو جزء أو نصف جزء أو نصف حزب مثلا، تقول أحيانا ما أستطيع لما أكثر من قراءة القرآن أنني أصلي على نفس الهدي النبوي 11 ركعة، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة أولا بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل سنة مستحبة، سنة مستحبة حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها وبين أنها من دأب الصالحين، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء الذين من بعدهم والناس وإلى يومنا ولله الحمد الأخيار والفضلاء يقومون الليل يصلون من الليل. الأمر الآخر ما يتعلق بقيام الليل أقله ركعتان، أقله ركعتان، من صلى ركعتين فقد قام الليل، وأكثره لا حد له. وبالنسبة للوتر أعدله 11 ركعة الوتر أعدله 11 ركعة، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، وكان إذا قام يصلي يعني لا تسأل عن صلاة من حيث الحسن ومن حيث الطول من حيث الجمال من حيث الخشوع من حيث طول القيام من حيث التأله لله، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لجوفه صدره أزيز كأزيز المرجل وهو القدر اللي يغلي يتخنق يبكي لله عز وجل. والمقصود أخت الفاضل أن هذا راجع إلى قدرتك أنت، وبعدين ليس شرطا أن الإنسان يقرأ جزء ولا جزئين ولا حزب ولا نصف حزب، لا تقرأ اللي تشاء اللي تستطيعين. وبعدين قضية أخت الفاضل الطول وقصرة هذا راجع للوقت، يعني إذا أنت الآن مثلا أفترض الآن عندنا الأذان الآن 5 تقريبا وخمس دقائق أو 7 دقائق، إذا قمت الساعة 4 استطعت تقرأين اللهم بارك جزئين وليس جزء واحد أو جزء ونصف مثلا، يعني أنت المهم الفترة الزمنية اللي تقومينها، اللي يقوم 10 دقائق ما يمديه يصلي ركعتين أو يعني مع الوتر ما يمديه، يعني ما يقدر إنه يلحق. اللي يقوم 20 دقيقة مثلا ما يعني يصلي 5 ركعات فقط تقريبا. ولذلك أخت الفاضلة يعني الإنسان ينبغي إذا أراد أن يقوم الليل بصدق ها يأخذ وقت وقص طويل، يأخذ لساعة ساعة ونص مثلا، هذا هو قيام الليل. أما 10 دقائق وربع ساعة صحيح هي من قيام الليل، لكن ليست، ما يمكن الإنسان أن يصلي 11 ركعة بخشوع وبخضوع وبطمأنينة وبتدبر في ظرف ربع ساعة ولا 10 دقائق. فتنبه لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وشوف اللي تستطيعينه. صالح من ليبيا يقول: دخلت مع الإمام ولا أسمع صوت الإمام ولا أسمع قراءته، هل لأن أقرأ الفاتحة؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للمأموم إذا دخل الصلاة وصوت الإمام لا يسمع، إما لكبر المسجد وإما لبعد لكثرة الصفوف مثلا، وإما لانقطاع الكهرباء مثلا ولا يستطيع سماعه، فليشتغل بقراءة الفاتحة، المأموم يشتغل بقراءة الفاتحة. أما إذا كان يسمع الإمام فلا، لا بد من الإنصات لقول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمقصود بأنك تستمع الإمام، تقول لي: لا والله أنا ما أسمع، مثل سؤالك الآن، دخلت وما أسمع. طبعا قد لا تسمع لأن الصفوف كثيرة، قد لا تسمع لانقطاع الكهرباء وعدم اشتغال الآخذ هذا أو اللاقط، قد لا تسمع لأي ظرف معين مثلا حصل للإمام، نعم تشتغل بقراءة الفاتحة وما زاد عن الفاتحة. صالح من ليبيا يسأل يقول: يعني ما هو ضابط لفظ الجمهور عند الأئمة المتقدمين؟ يقول: ما معنى الجمهور؟ أخي الفاضل، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن تعبير بعض الفقهاء ممن لهم عناية بحكاية الخلاف بين الفقهاء، أن مقصودهم بالجمهور العلماء الأكثر، يعني سواء من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، ولذلك يعبرون بالجمهور، يقول: قال جماهير أهل العلم، قال جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء، هكذا تعبيراتهم. ولذلك تجدهم يذكرون هذا الشيء في مقابل الخلاف في مثلا مذهب من المذاهب، أو في خلاف أو في مقابل خلاف مذهبين والخلاف ضعيف مثلا، يقول: قال الجمهور. وأيضا يستندون إلى بعض المذاهب التي لم يكن لها حظ من الأتباع مثلا، مثل مذهب الظاهرية ومثل مذهب بعض العلماء الذين لهم عناية بالآثار وعناية بالحديث، يذكرون هذا بارك الله. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أم محمد من السعودية تقول بأن امرأة حجت وهي رايحة لطواف الإفاضة، تقول شعرت بنزول إفرازات عليها، إفرازات طبيعية عادية، تقول ما التفتت وراحت وطافت. أم محمد الله يرضى عليك، أحسنت هذه المرأة حينما لم تلتفت إلى هذا الشك ولا إلى هذا الوهم ولا إلى هذا الظن ولا إلى هذا الأمر الذي قد لا يكون له يعني رصيد من الواقع والصحة، ولذلك مضيها أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. فوجود مثلا الإفرازات هذه لا تجعل المرأة ترجع من طريقها إلى الطواف، لأن هذه الإفرازات قد تكون ليست إفرازات حقيقية، أو قد لا تكون إفرازات من الإفرازات التي تنقض الوضوء، قد تكون مجرد رطوبات مثلا، يعني يحصل بسبب الزحام وسبب حرارة الجو، فتطمئن هذه المرأة وطوافها الصحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول: هل صحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا صلى الله صلاة صلى الله عليه بعشرة؟ نعم يا أخت الفاضل، نعم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد. ولذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا صلى على نبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ثنى بملائكته حينما ذكر الصلاة على النبي وأيها بالمؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. ولذلك يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك؟ كيف نسلم عليك؟ ولذلك قول الإنسان: اللهم صل على محمد، ربنا جل وعلا يصلي عليه بها عشرا،
يعني يثني على عبده في الملأ الأعلى 10 مرات، يعني 10 يضاعف له الأجر والمثوبة بإذنه سبحانه وتعالى. أم محمد تقول هل يعني يجوز الزيادة على 10 مرات في تسبيحات الركوع والسجود؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصلي منفردا لوحده أن يزيد على 10 تسبيحات. في الركوع يقول سبحان رب العظيم أكثر من 10 مرات، وفي السجود يقول سبحان رب العظيم أكثر من 10 مرات، لأن التسبيحة الأولى هي الواجبة في أصح قول أهل العلم، وما زاد فهو سنة. فقول سبحان رب العظيم مرة واحدة في الركوع هذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة. قول سبحان رب الأعلى في السجود مرة واحدة هو الواجب، وما زاد فهو سنة. وورد أن أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات. وأنا قلت لك يا أم محمد الله يرضى عليك لمن كان منفردا، لأنبه الأئمة أئمة المساجد على أن لا يزيدوا على 10 تسبيحات. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام عتب على معاذ حينما أطال الصلاة وقال أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، وفي لفظ أفتان أنت يا معاذ، والمقصود بأن الإمام يختلف. ولذلك الإنسان الذي يصلي لوحده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء، ليطول ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة، فإذا قام من الليل كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، أو النساء وآل عمران، وكان ركوعه مناسبا لقيامه. يعني ليست النسبية هنا بالنسبة للقيام، لا، بالنسبة لطبيعة الركوع مع القيام، طبيعة الركوع مع القيام. ولذلك لو زدت يا أخت الفاضلة إلى 20-30 ما في مشكلة، وتكثرين من الدعاء. ولو اقتصرت في السجود على أدنى الكمال أو أعلى الكمال وبعد ذلك تكثرين من الدعاء يا أم محمد، يعني 10 تسبيحات وتبدين تدعين الله عز وجل في سجودك. أم محمد من دبي طبعا ذكرت قصة بأن زوجها طلقها الطلقة الأولى وكانت في أول الدورة الشهرية، ثم تقول قبل أسبوع طلقها الطلقة الثانية وكانت أيضا في بداية الدورة الشهرية. تقول الأولى رجعني والآن طلقني بالثلاث. تقول ما العمل وأنا امرأة ليس عندي أحد هنا، هل أخرج من البيت أم ماذا؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للطلاق لا يلجأ إليه الإنسان إلا حينما يعني يعجز الرجل عن استمرارية الحياة مع المرأة، أو المرأة تقول أنا لا أستطيع الاستمرار مع هذا الرجل. أما اللجوء إلى الطلاق كخيار أولي فهذا غلط، وهذا لعب بآيات الله واستهزاء بدين الله. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل يسأله وقد طلق بالثلاث غضب عليه الصلاة والسلام، قال أيلعب، وفي لفظ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. والمقصود بأن الإنسان لا يلجأ إلى الطلاق إلا حينما يستنفذ جميع الحلول والوسائل والخيارات الأخرى التي جاءت بها شريعتنا وجاء بها ديننا واقتضاها أيضا العقل الصريح السليم اللي ينظر إلى مآلات الأمور وعواقب الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يجوز للرجل أن يطلق بالثلاث، فإن الطلاق بالثلاث بدعي محرم، بدعي محرم. ولذلك ربنا جل وعلا قال الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، وبعدين لما خلاص يطلق الطلقة الثالثة لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هذا المسألة الأخرى، وهي أن الإنسان إذا طلق يطلق طلاق السنة. طيب ما هو طلاق السنة؟ طلقة واحدة في طهر وليس في حيض، بشرط أن يكون هذا الطهر ما مسها فيه، يعني ما أتاها في هذا الطهر، حتى لا تطول المدة، لأنه قد يشغل الرحم بعدما كان مشغورا. فالمقصود بأن يلتبس على المرأة. الأمر الآخر أختي الفاضلة بالنسبة لطلاق زوجك الأول واقع، لأنه بالنسبة يعني كونه طلق طلقة واحدة واقع في قول جماهير أهل العلم حتى ولو كان في مسألة الدورة. في من العلماء من يذهب إلى أن الطلاق في الحيض، طبعا هذا ليس فتوى لك يا أم محمد، هذا ليس فتوى، أنا أبين لك الآن وأنت لازم تلجئين إلى المحكمة. العلماء يقولون في فريق من أهل العلم على أن الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسة في طلاق بدعي محرم لا يقع، لأن عندهم قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، ولما كان طلاقا بدعيا فإنه لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، ولذلك لا يوقعون. جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن الطلاق في الحيض واقع، الطلاق في الحيض واقع. عندنا المشكلة الثانية، راجعك طيب، راجعك طيب، مشكلة ثانية وهي قضية الطلاق الآن بالثلاث وأيضا في الدورة. هو ارتكب يعني أمر خطير جدا حينما طلق بالثلاث، ولذلك أختي الفاضلة الواجب على زوجك ما يلي: أولا يذهب إلى أحد القضاة أو إلى أحد المفتين الذين يتصدون لمسائل الفتوى في الطلاق، لأن ليس كل أحد له يعني الاستطاعة والقدرة على التصدي لمسائل الطلاق، الفتوى في الطلاق. فيوجد بعض المشايخ الكبار في بعض الدول الخليجية أيضا عنده الحمد لله اجتهاد في هذا، ممكن زوجك إذا أحب أنه يرجع يراجعك عفوا يلجأ إليه، والقاضي لعله يفيدك إن شاء الله، لأن أيضا الحمد لله المحاكم الآن بدأت تأخذ بأن الطلاق الثلاث واحدة، وهذا حقيقة أسهم إسهام كبير في محاصرة ظاهرة الطلاق وفي يعني إعمار البيوت وترميمها بعد يعني الهدم الذي يحصل بسبب الطلاق، نسأل الله أن يهدي المسلمين. فيلجأ زوجك أخت الفاضل إلى المحكمة الشرعية ويعرض نفسه على القاضي ويقول والله أنا حصل مني كذا وكذا وكذا. بالنسبة لك أنت الآن لا تخرجين من بيته حتى يأخذ الفتوى كاملة، تبقين في البيت وتنتظرين ولا تمكنين من نفسك، لأن مشكلة عندك في الطلاق في الثلاث وما تدرين لعل طلق ونسيتي أو طلق في غير حضورك، هذه كلها سيأخذها القاضي منه أو المفتي مثلا يعني يأخذ هذه المعلومات وهذه الأشياء من خلال سؤاله. لا تمكنين من نفسك حتى يأخذ الفتوى. وعليك يا أخت الفاضل أن تتق الله في زوجك، أن تتق الله في زوجك. ما الذي يدفعه إلى تطليقك؟ مؤكد بأن استفزاز الزوج ودفعه إلى مثل هذا يعني الأمر، يعني هو قد تكونين أنت، سامحيني أنا ما أعرفك ولا أعرف المشكلة، فشوفي أنت لماذا الزوج الآن يكرر الطلاق؟ في مشكلة، مشكلة كبيرة إما منه ولا منك، وتقولين ما عندي أطفال، يعني مهم جدا تراجعين حساباتك. والمرأة حقيقة ينبغي بل يجب عليها أن تشكر نعمة الله عز وجل عليها بوجود الزوج، وعلى الزوج أن يتق الله وأن يتعلم أحكام الطلاق، ولا يجوز له أن يرتكب هذه الأحمقات والجهالات ويذهب يطلق هكذا مباشرة، بل الواجب عليه أن ينظر. الحمد لله هناك إذا ما استطاع يعني يقنعك أو كذا يدخل أطراف ثانية، ممكن يلجأ للإصلاح الأسري، ممكن يلجأ للعلماء، ممكن كذا. أما أنه فقط يطلق هكذا لا، كسر للبيت وهدم لهذا الكيان بهالسهولة هذه، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك جل وعلا ماذا يقول؟ قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والطلاق خيار يا إخوان أخير، والله أضحكتم علينا العالم، أغلب المسلمين الآن أضحكوا علينا العالم، أصبحت نسبة الطلاق عندنا مرتفعة بشكل مخيف، يهدد حقيقة كثير من الأمور الاجتماعية وأمور البلد. ليش؟ لأن الطلاق له مخلفات مدمرة، تنزل صواعق الهلاك على الأسرة وعلى المجتمع. كثير من الأولاد أصبحوا نهب للشيطان، شياطين الإنس والجن. الأولاد هؤلاء الذين فعلا هم ضحية لعراك بين الزوجين على أمور تافهة ما تسوى أن الإنسان يتلفظ بالطلاق تجاه زوجته. اتقوا الله يا أخواني. وبعدين هذا استهزاء ولعب بآيات الله، هذا لعب بآيات الله. يعني الطلاق الله عز وجل اللي خلقنا ربانا وجهنا وعلمنا وبين لنا كيف يطلق الإنسان. الطلاق ليس فقط يعني الطلاق ليس هو الخيار الأول، أو كون الإنسان يستطيع أن يتلفظ في الطلاق يصبح الآن خلاص يتحكم أو يتلفظ به هكذا مباشرة. اتقوا الله يا أخواني. يعني الآن نحن نعاني حقيقة، اللي يعرف واقع المجتمع، مجتمعات الدول العربية والخليجية يدرك هذا الأمر، في نسبة ارتفاع نسبة الطلاق بشكل مخيف جدا. فعلى الناس أن يراجعوا أنفسهم، على الناس يتقوا الله عز وجل وأن يتفقهوا في دين الله. والحمد لله الآن حتى يعني توجد جهات تعلم على قضية يعني تجاوز الخلافات. سامحوني أطلت شوي. نور من الجزائر، يا أخت الفاضلة، جدتك تقولين بأن عملت عملية جراحية ونجحت ولله الحمد، أبوك يريد يعمل لها صدقة كبشين، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، يذبح كبشين لله عز وجل شكرا لله وحمدا لله وثناء وتقديسا وتعظيما لله عز وجل الذي من بشفاء جدتك، يوزعها الفقراء والمساكين، يوزعها الفقراء والمساكين حتى تتحقق فعلا كونها صدقة، يوزعها الفقراء والمساكين. نور تسأل تقول والدتها ذهبت بقلادة قديمة واستبدلتها بقلادة جديدة، تقول من دون أن يدفع لها المال، تقول ما الحكم؟ يا نور الله يرضى عليك يبارك فيك، يجوز استبدال الذهب بالذهب بشرطين. الشرط الأول المماثلة، بحيث يكون الآن يسمونه وزن، طبعا الوزن واحد، 100 جرام 100 جرام حتى لو كان قديم، 1000 جرام 1000 جرام. والثاني القبض في نفس المجلس في نفس المكان، تقبض هذه ويقبض هذا، هذا هو الجائز. إذا كان والله الوالدة القلادة وزنها 1000 جرام وعطاها قلادة 700 ولا 900 جرام، هذا ربا حرام لا يجوز، أخبر الوالدة بهذا. ولذلك الحل الصحيح أن تبيع القلادة القديمة ثم تشتري قلادة جديدة بمالها، أخبريها بهذا بارك الله فيك. أم زينة تقول بأن يعني هي اتصلت بقبل أسبوع فيما يتعلق بوفاة ابنها، تقول الحمد لله ارتحت الآن. هي ذكرت بأن ابنتها ماتت حريق وأيضا كانت تريد أن تعتمر لها، تقول أنا الحمد لله ذهبت بها إلى العمرة وشيء من هذا القبيل. أختي أم زينة الله يرضى عليك، إن شاء الله ابنتك شهيدة بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحريق شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد ومن يموت بذات الجم شهيد، فأبشر بخير إن شاء الله. وما دام اعتمرت الحمد لله، وأنت اعتمرت الحمد لله، تريدين تعتمرين لها مرة ثانية وأنت قد اعتمرت سابقا، أيضا جائز ولله الحمد والمن. وكونك سددت السلفة عنا أحسنتي بارك الله فيك، وهذا حقيقة مثال أم زينة، مثال حقيقة للمرأة والأم اللي تخاف على عيالها اللي عليهم ديون. يجب على كل إنسان مات له ميت أن يسأل عن دينه أولا، فإن كان له دين أداه وقضاه مباشرة، لأن هذا من حقوق العباد، حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما قديما تقدم له جنازة يسأل يقول عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. وبعدين لما من الله عز وجل عليه وكثرت الخيرات كان يسدد عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. أم زينة تقول يعني أنا لما أدعو لها قل اللهم اغفر لها وارحمها وشيء واجمعني بها في الفردوس الأعلى، تقول لنا جيران قالوا ليش تدعين بهذا، ما الميت من يموت خلاص ولا تشوفينه أبدا لا في الجنة ولا في غيره. سبحان ربي، هذا بهتان عظيم، لا إله إلا الله. والله كذبوا، والله قالوا جهلا، قالوا ظلما، قالوا زورا، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. هذا الكلام خطير وعظيم، سبحان الله لا إله إلا الله. أما يقرؤون القرآن؟ أما يقرؤون قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ ما يعني يقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف الرسول عليه الصلاة قال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، المكان الأنبياء والشهداء والصالحين. ولذلك أخت الفاضلة الله عز وجل يجمع الأسرة كاملة إن كانت من أهل الإيمان، هذا من زيادة النعيم في الجنة، إن يجمع الرجل بامرأته والمرأة بزوجها والأولاد بأبيهم يجمعهم في الجنة. فالكلام اللي قالوه مبني على جهل وعدم قراءة القرآن وعدم قراءة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يجمعك بها في الفردوس الأعلى، أسأل الله يجمعنا وإياكم جميعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. خلاص أفا ما يصير. طيب فيصل أخوي من الكويت، أعتذر منك وهند وعبد الوهاب وأم طلال. طبعا هند صلي الآن، صلي يا هند لأن مسألتك ضرورية، صلي الآن عيدي صلاتك الله يرضى عليك. وأم طلال كذلك أعتذر منكم، وقت البرنامج خلاص انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.